مزید بیانات کے لیے www.daewatablighblogspot.com
الله سبحانه وتعالى من يوم بدأ بسلسلة البشر في هذا الكون، من ذاك اليوم اهتم لتربية البشر لم يهتم بمثله لأي مخلوق من المخلوقات. فمن يوم بدأ بسلسلة البشر، بدأ بسلسلة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبدأ بسلسلة الكتب السماوية والصحف. فما من نبي ولا رسول بعثهم الله سبحانه وتعالى إلا بعثه لتربية البشر. إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليم بعثهم الله، منهم من بعثه لأهله كما قال الله سبحانه وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومنهم من بعثه الله إلى أهل قرية وإلى مدين أخاهم شعيبا. ومنهم من بعثه الله إلى قوم: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ومنهم من بعثه الله إلى عدد محدود وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. فكلما بعث الله نبيا إلى قوم أو إلى أمة جعله الله سبحانه وتعالى أسوة لقومه وأسوة لأمته. وكانت المطالبة مهما كان القوم في طبقات شتى، إن كانوا تجارا زراعا حكاما أغنياء فقراء عواما خواصا رجالا نساء، فهذا نبيكم أسوة لكم، كلكم من شروطكم تقفوا على أسوة نبيكم. فمن اتبع نبيه واهتدى به أفلى ونجا وأعزه الله، ومن خالف نبيه وقام صدا في سبيل دعوة النبي أهلكه الله. وهذا من قصص ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قصص الأقوام والأمم، قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فما من قصة إلا ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية القصة أو في وسطها أو في آخرها: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الألباب، وإن في قصصهم لعبرة، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ومعناه إن القصص هذه ليست قصص ألف ليلة أو مجنون وليلة، إنما القصص قوانين إلهية، قوانين إلهية. ولذا هذه هذكم بلاد اليمن، وفيه هذا القوم كان قوم سبع الذي ذكره الله في القرآن الكريم، وقال: لقد كان من سبع في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كل من رزق ربكم مشكورون، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرض من خمط وأكل وشيء من كبير قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور إلى يوم القيامة. قل من يكفر بآيات الله قل من يكفر بنعم الله إلا ما عذبه الله من كان وأين كان وفي أي زمن كان إن كان حاكما محكوما قادرا صالحا غنيا عاليا عدميا رجلا امرأة عالما متعلما فإذا الشيخ من جاء حكم الله عليه كان يكتب هذه الآية في كل نزة ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال الله شاكر حكيم وشكر كل نعمة تختلف عن بعضها شكر نعمة الوالدين على رؤوس الأولاد يختلف عن شكر نعمة الأولاد الصالح يختلف عن شكر نعمة الزوجة الصالحة الصغير والرجل على دينه وهكذا وإن تعرفوا نعمة الله لا تحصوها شكر كل نعمة يختلف عن بعضها أفضل النعم أكبر النعم أول النعم وهذا يستطيع أن نقول كأنها أم النعم كما إن الأم بها سلسلة الأولاد وبها سلسلة السلالة هكذا أم النعم هو دين الله الواحد وجهد دينه ولذا كما قال العلماء لو كان أكبر نعمة أو أحب نعمة عند الله من الدين وشهده لأعطاه الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والرسل فإنهم محبوبين إلى الله أحب الخلائق أحب الخلائق إلى الله هو الأنبياء والرسل فما من نبي ولا رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلا بعثه بدين وبجهد دينه أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أحبهم جميعا كما هو إمامهم كذلك هو محبوب من جميع الأنبياء فالله سبحانه وتعالى أعطاه الدين وجهد الدين الكامل كما ان نبوته صلى الله عليه وسلم لم تترك حاجة اي نبي جديد نبوته كاملة مكملة كذلك دينه لم يترك حاجة اي دين جديد دينه دين الكامل وإذا قال العلماء إن من خصوصيات دينه صلى الله عليه وسلم من يوم استقرار النطفة من يوم استقرار النطفة في رحم الأم إلى أن يحشر العبد أمام ربه يوم القيامة فما بينهما جميع المراحل ولا يخطو العبد خطوة ولا يتحرك حركة إلا فيها دلالة تامة في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ها عدم علمنا وعدم وجودنا ما نجد حل مشاكلنا في دينه هذه جهالتنا كما ان الرجل اذا وقف الأعمال النبوية ومن الدنيا إلى الآخرة. ولذا الشيخ محمد إلياس رحمة الله عليه كان يقول: ما دمنا نحن في عملنا هذا وما دمنا نحن في دعوتنا هذه في خروجنا في قيامنا بالأعمال في حركاتنا في سكناتنا في تشكيلاتنا في قيامنا بأعمال الدعوة أمامنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته لكانت الدعوة إلى الله محفوظة والقائمون بها محفوظين. كما قال في مجلس آخر: إن أصل أصول دعوتنا هذه ثلاثة: الإخلاص، أن تكون دعوتنا هذه لله الواحد الأحد، ما نريد من الدنيا شيئا ما، كما إن الآيات القرآنية تدلنا ما من نبي ولا رسول عليهم الصلاة والتسليم إلا كانت هذه الثلاثة مشتركة بينهم. أولا جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليم دعوتهم إلى الله الواحد الأحد. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالدعوة مشتركة بين الأنبياء والرسل جميعا إلى الله الواحد الأحد. والشيء الثاني إن قيامهم بدعوتهم في أقوامهم وأممهم بصيغة النصح: إني لكم ناصح أمين. جميع الأنبياء إن هذه الدعوة وإن هذه الحياة المباركة وإن هذا الدين الذي بعثنا الله به وندعوكم إليه ما نريد منكم شيئا إلا لمصلحتكم ونصحا بكم حتى تنجحوا وتفلحوا وتكونوا في عزة ومرام ومقصد ونجاح وفلاح في دنياكم وفي آخركم. والكلمة الثالثة المشتركة بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي: ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه مالا. الشيخ محمد الياس رحمة الله عليه كان يقول: إن أصل أصول دعوتنا هذه ثلاث، على رأسها الإخلاص. ما نريد شيئا ما إلا أن يرضى عنا ربنا وحده لا شريك له. والشيخ نعم الحسن رحمه الله كان يقول: هذه هي الصفة الوحيدة، هذه هي الصفة الوحيدة التي لا يحكم فيها إلا الله وحده، من المخلص ومن غيره، ويحكم فيه يوم لا مجال إلا أي أحد أن يصحح نيته ويخلص دينه. ولذا قال: الناس كله هلكا إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكا إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. فكان يقول رحمه الله: أصل أصول دعوتنا هذه الإخلاص، اجتماعية، أن تكون القلوب متحدة متفقة متحابة من داخلها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أو كما قال عليه السلام. والأصول الثالث هي المشورة فيما بين. وقال رحمه الله: ما دام القائمون بهذا العمل على هذه الأصول الثلاثة، كل واحد يكون مخلصا ما خاف على نفسه، كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وصلوا في كل صفة إلى قمة الصفة من الإيمان ومن الطاعة ومن العلم والذكر ومن الأخلاق الرفيعة المفضية إلى هداية الناس ومن الإخلاص ومن الدعوة إلى الله وحده، كان يخاف كل واحد على نفسه النفاق، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله: ها قابلت أكثر من 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كل واحد كان يخاف على نفسه النفاق. ثم الاجتماعية لا تكن ظاهرا بل بالقلوب، كما مرة قال الشيخ الإمام الحسن رحمه الله: ما دام القائمون بهذا العمل متحدين ومتحابين بقلوبهم في داخلهم لستر الله على عيونهم، وإن لم تتحد القلوب ولم تجتمع ولم تتفق ولم تتحابب، فمهما يقومون بالعمل والجهد ويدخلون من أضحياتهم، ولكن أضحياتهم لا تنتج بالهداية. فأصل الأصول الإخلاص، اجتماعية القلوب، والمشورة فيما بين. كل واحد يحترم رأي أخيه الآخر ويأخذ الآراء على كل. كان يقول: ما دام القائمون بهذا العمل متصفون بهذه الصفات الثلاثة محفوظين من كل فكرة داخلية كانت أو خارجية، والدعوة تكون محفوظة. وإن انتقصهم إحداها أو إثنيها ولا سمح الله حتى الثلاثة فخطر عظيم على الدعوة وعلى القائمين بها والمنسوب إليها. فإخوتي وأحبتي، إن شكر كل نعمة يختلف عن بعضها، شكر هذه النعمة كما شكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخرجهم الله من الضلال إلى الهدى، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن العصيان إلى الطاعة، ومن الحياة الجاهلية إلى العلم النبوي، ومن الغفلة إلى الاستحضار لله وكبريائه، ومن سوء الأخلاق إلى الأخلاق الرفيعة، ومن الأغراض الدنيوية إلى الإخلاص والرضا لله الواحد. وعرف أنهم كانوا مضروبين عند كسرى وقيصر، صاروا دعاة إلى الله وإلى رسوله، كلها نتيجة تشكرهم لهذه النعمة. والشكر له ثلاثة درجات: الدرجة الأولى أن يعظم العبد هذه النعمة بقلبه ويحترمها، ثم يثني عليها ويحمد الله ويشكره بلسانه. والشكر الحقيقي أن يكون بنفسه وماله واستعداده وصلاحيته استخدامها في تشكر هذه النعمة حسب متطلباتها وحسب مقتضياتها. وهذه كلها الثلاثة أدوها بحقها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين كانوا؟ هذه هي البلاد كان تحت فكرة، وما كان يحب أن يستخدمه، وما كان يحب أن يحكم عليهم، ولكن بعدما أخرجه الله من الضلال إلى الهدى ومن الشرك إلى التوحيد الخالص جعلهم الله سبحانه وتعالى حتى نخلوا في ديوانه دعاة إلى الله وإلى رسوله. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند ذهابه إلى بيت المقدس وكان معه أبي عبد الله بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنا كنا أذل الناس أعزنا الله بالإسلام، ولو نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. إن عزتنا ورفعتنا نجاحنا وفلاحنا في تمسكنا بديننا وبطاعتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحسن. ولذا المقصود من جهدنا هذا كما سئل الشيخ عمر الياس رحمة الله عليه، هذا تقول اخرجوا المهندس والطبيب والإمام والمقتدي والعوام والعوائل والأغنياء والفقراء والرجال والنساء، اخرجوا ماذا تقصد وراءه؟ قال: والله ثم قال: والله ما أريد من الدنيا شيئا، إنما أريد أن تعود الأمة بجموعها، مع اختلاف طبقاتها وألوانها وأشكالها وطبائعها وبلادها إلى ما كانت عند وفاته صلى الله عليه وسلم. وبنفسه شرع وقال: أين كانت الأمة عند وفاته صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما من نبي ولا إمرأة، ما من فرد آمن بالله ورسوله إلا كان متعلما بدينه، كان عالما بدينه ما يتعلق به، التاج بدينه والزارع بدينه والخيار بدينه، الفقير بدينه، الحاكم بدينه، والغني بدينه. ما من فرد إلا كان عالما بدينه ما يتعلق به، ومع علمه ودينه كان متمسكا به معظم بمئة. ما كان فقط علم الدين، بل مع علمه كان متمسكا به، ومع تمسكه بدينه كان داعيا الى الله والى رسوله. هذا ولنا ايها الاحباب الكرام، هذه 14 و40 يوم وخمس اعمال والاعمال المقاميه وثلاث ايام والديوان، هذا ليس اخر شيء. وخاصه هؤلاء القدماء والسابق الينا من السابق، هذا عقل الله وهذا قديم وهذا مسؤول وهذا فلان وهذا فلان، كل واحد يحاسب نفسه بنفسه
عليهم ربك سوف تعالى. إن الاستقصاد
ليس معناها كان فرعون وكان ثمود وكان عاد وانتهت الامور وانتهت القضيه. نعم ان كان فردا وان كانت اسره وان كانت قريه وان كانت بلادا او دوله وان كانت قاره على طريقه الذين هم يضطرون ويستغلون بقوتهم القوميه او بقوتهم الامواليه او بقوتهم الحكوميه وما على ذلك فهذه القسم لنا فيها علم. وان كان الرجل مهما لم يكن شيء عنده الا عنده ايمان خالص واتباع لنبيه اي الاعمال الصالحه لا ينفعه الله ويعزه ويرفعه. على كل ايها الاحباب الكرام فهذه سلسله الانبياء كلما قام نبي بشهد النبوه وكلما قام بجهد النبوة وتعرضت في سبيله من الأحوال تحملها وتوجه فيها إلى الله الواحد الأحد نجاه الله. فمنهم من هداه الله من قومه ومنهم من أهلكه. فكلما كان يخرج النبي من بين أمته بعد قضاء مدته ان خروج النبي من بين الامه كانت تنقطع سلسله جهد النبوه وبسبب انقطاع سلسله جهد النبوه كان الدين ينتقص في حياه الناس حتى شيئا فشيئا كان يخرج أوامر الله من حياة الأمة. فإذا بلغت الأمة إلى أقصى حد من الفساد عقيدة عبادة خلقا معاشرة فرحمة بخلقه كان يبعث الله سبحانه وتعالى النبي الآخر كما قال الإمام البخاري رحمه الله كلما هلك نبي خلفه الآخر. فذاك النبي الآخر فعلى يبدأ بجهده فالله سبحانه وتعالى كان يدخل الدين في حياة الأمة. فإذا خرج النبي من بين الأمة كان ينتقص الدين في حياة الناس حتى إذا بلغت الأمة إلى أقصى فساد الله كان يبعث النبي الآخر. هذه السلسلة إلى أن رفع الله سبحانه وتعالى عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو حي. حينما رفعه الله إلى السماء وهو حي ما كان نبي ولا مرسل على وجه الارض يعرف الناس على الله يعرف الناس على الاخره يعرف الناس على النبوه يعرف الناس على اوامر الله ما كان نبي ولا مرسل. والفتره طويله تقريبا 600 سنة إلا قليل فبلغت البشرية شرقا وشمالا وجنوبا وغربا عربا وآدما إلى أقصى حد من الكفار حتى العقيدة كانت فاسدة مرة وما كانوا يعرفون عن طاعة الله ورسوله وما كان عنده العلم النبوي حتى سميت الايام ايام الجاهليه. ايه الجهاله ذلك. ما كان صلاتهم عند البيت إلا مقاء وتصديق. فضربت البشرية إلى أقصى حد من الفرد. فها رحمة بخلقه، لأن الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، فرحمة بعياله، شفقة على خلقه، بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تطيعوه تهتدوا. وكلما خالفتموه في عقيدتكم أو في عباداتكم حتى في جهدكم هذا، حتى في دعوتكم، إن خالفتموه تكون فتنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وليحذر الذين يغالبون على امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وسبحان الله، ذكرت كلام الشيخ عبد الحكم رحمه الله مره كنا جالسين حوله، فقال: والمشاعر عملنا هذا سهل 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 جدا. اي كل واحد يقوم بجولته العموميه والخصوصيه والانتقاليه، وثلاثه ايام مع طعام الاسبوع شهريا، وكل واحد يخرج سنويا، القدماء يتقدمون ويكثرون من تضحياتهم حتى البعثه سنويا ويوميا من ساعتين ونصف الى ثمان ساعات. امر كل واحد يقرا القران ويذكر الله ويذكر و يهتم بالأدعية المسنونة المذكورة في الأحاديث. فعملنا هذا السهل، ولكن قال رحمه الله: تنشأ المسائل وتنشأ القضيات بين أهل العمل إذا دخلت النفسانية. أنا لعي كلامي لنفسي، هناك تنشأ المفاهيم. ولذا عظمة الله وكبرياؤه مقدار ما يدرك التزكية عمق القلوب. الله أكبر الأكبر، الله أكبر الأكبر، مقدار ما تتركز كبرياؤه وعظمته في القلوب، يظهر سره وتذلله امام ربه. حتى الرجل الذي يقول: انا لا غيري، رايي فشلي قولي، هو هذه علامه لم تدخل كبرياء الله مع الوجه في قلبي مهما يقول بلسانه. على كل حينما بلغت البشرية إلى أقصى حد من الفساد، بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأول ما أوحى الله إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. حيث أن البشرية بلغت إلى أقصى حد، كيف تستريح؟ يا أيها المدثر قم، هذا وقت القيام، قم فأنذر. ما معنى الإنذار؟ تخوفهم؟ لا، تخبرهم. في آخرتكم دمور الدماء. فأنزل ما نمنعكم عن الطعام، ما نمنعكم عن الشراب، ما نمنعكم عن اتخاذ الأسباب، لأن الذي لا يحتاج إلى سبب، الذي لا يحتاج إلى سبب من الأسباب هو الله الواحد الأحد الصمد فقط، هو لا يحتاج إلى سبب. أما المخلوق والعباد قيدهم الله بالأسباب. وإذا حديث كنت أقرأ الكتاب البارح وجدت فيه كلمة عجيبة، إن العلماء قالوا إن ترك الأسباب سوء الأدب في شأنه وحده سبحانه وتعالى، لأنه هو الوحيد، هو الأحد الصمد، لا يحتاج إلى سبب ما. أما الله سبحانه وتعالى قيد العباد بالأسباب، فالذي يقول اطلب الأسباب معناه يريد أن يكون مطلق كالإله. نحن ضعفاء، نحن عباد، نحن مقيدون بالأسباب. ولكن قال الاعتماد على الأسباب، الاعتماد على الأسباب هو الشرك الخفي، كالسوس تأكل العمود الفقري. نعم، هو الله الواحد الأحد قادر مطلق، مع الاعتماد على الله الواحد الأحد نتسبب في الأسباب. هؤلاء الذين جعلهم الله أسوة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كلهم كانوا إما تجارا إما زراعا، وهم على قمة الإيمان، على قمة التقى، على قمة العفاف، على قمة التوكل على الله، على قمة اليقين على ما وعده الله، على قمة الخوف مما وعده الله. ولكنهم كانوا في إيانة وفي ذراع وكانوا يتفقون. على كل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله وأوحى إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كلكم العرب تعرفون أكثر منا وتفهمون كلام الله ورسوله، فألغتكم وربك فكبر. لم يقل الله سبحانه وتعالى وكبر ربك، لم يقل هذا، لم يقل كبر ربك، بل ماذا قال؟ وربك فكبر. الشيخ محمد يوسف رحمه الله عليه كان يقول معناه وغيره فكبر، وربك فكبر وغيره فكبر. كل ما سوى الله، كل ما سوى الله مهما تختلف الاشكال من نملته يا جبريل ومن قدره يا بحر الله الامواج والاخبار، من قشر يا قوم عبد العمار، كل ما سوى الله صدق كبر وربك فكبر، هو الأكبر الأكبر. وكم هو أكبر، كم هو أكبر؟ الله الله الله، كما إن لله وحده لا بلا ولا ولا نهاية له، كذلك صفاته لا من يوم خلق الله السماوات العظيم، ومن يوم بدأ الله سنة بشر كم كبر الناس الله سبحانه وتعالى المصلون الذاكرون الأولياء العلماء الصالحون حتى كلما ولد إلا القضاء في أذن والإقامة في أذن والأذان الله أكبر الله أكبر وفي الصلاة كم من التكبيرات وبعد الصلاة من التهليلات والتكبيرات فكم كبر الناس الله سبحانه وتعالى حتى الأنبياء والرسل حتى الملائكة وحتى سيد الأنبياء والرسل
مزید بیانات کے لیے www.daewatabliglogspot.com
بشكل هذا العمل إلينا وإلى الأمة كلها. ومن أنسبه لأن القيام بهذا العمل والانتساب إلى هذا العمل والمشي في هذا السبيل والله ليس مدارها لا على الشخصيات ولا على اللون ولا على اللغة ولا على الأسرة، بل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكلكم على علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، فكيف كانت احواله؟ وسبحان الله، هذه حكمته سبحانه وتعالى، حكمه بالغه، رحمه للعالمين، سيد الاولين والاخرين. واحواله مكان الولاده بوعد غير ذي زرع، احوال العالم كما قال امامنا البخاري رحمه الله: شرك دون شرك، كفر دون كفر، اربع جهات، شرق وغرب وشمال وجنوب، كلها شرك وكفر. واحواله الشخصيه، حسب عاده العرب ان الامهات كانت تاخذ اولادهم للرضاعه في السوق. آمنة كذلك حملت وأخذت، وكانت هناك كم من النساء والمرضعات، ما كانت إحدى منهن تمد يدها إلى حجر آمنة لتأخذ هذا اليتيم، ظنا بأنه حفيد. وجدته له 12 أولاد، وكل واحد عنده أولاد، فكم من الأحفاد كثيرين، إن أرضعنا ماذا يعطينا؟ ما كانت إحدى من النساء تمد يده، ولكن سبحان الله من أخذت، وهي كمان كانت فقيرة، ما كانت عندها أموال، حتى ما كان في ثدياها الحليب ما يكفي لولدها، ومسكنة حتى شياهها وغنمها كانت ترجع جوعانها. فكما أن ذاته صلى الله عليه وسلم، ذاته ونفسه صلى الله عليه وسلم، لم يعطه الله سبحانه وتعالى في حج الغني أو غنية أو صاحب منصب كذا وكذا وكذا، والله كذلك عمله وجهده وفكره ليس الانتقاد إليه على أسرة أو شخصية أو أموال أو على منازل، إنما هو من اختاره الله ومن انتخبه الله، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في شأن الصحابة: من كان مستنا منكم فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أبرهم قلوبا، أعمقهم علما، أقلهم تكلفا، انتخبهم الله لصحبة نبيه. والله سبحانه وتعالى هو الآن كما كان بصفاته ونفسه، كما هو انتخبهم، الآن قادر أن ينتخب من عباده وأعمائه لجهد نبيه نيابة عنه صلى الله عليه وسلم، وليس مدار انتخابه على الأموال والمناصب والحكومة والأشياء الدنيوية المرمية في العالم، إنما الانتخاب الإلهي: إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. فمن ثبت طلبه الصادق بقلبه في جناب ربه، فالله ينتخبه ويستخدمه لإعلاء كلمته.
وهذا دستوره الى يوم القيامه. شرقيا كان غربيا، عجميا كان عربيا، شماليا كان جنوبيا، لا بد ان يثبت من العبد طلبه الصادق في جنابه سبحانه وتعالى. على كل ايها الاحباب الكرام، حينما بدا الشيخ بهذا العمل في بعض الاوقات اذا دخل واحد او اثنين في مسجد بنغلاوي، الشيخ رحمه الله يرحب ويقول اشياء عجيبه. في ذاك الوقت ما كان يظن واحد بان العمل هكذا ينتشر، ولكن ايها الاحباب، قوه العمل كلها بالاخلاص، بالاخلاص. وشيخنا إنعام الحسن رحمه الله كان يقول: الاخلاص هي الصفه الوحيده التي يحكم فيها الله سبحانه وتعالى رحبا. ما يستطيع احد ان يحكم في حق اي احد، هذا مخلص وهذا غير، ابدا. هو الله من المخلص ومن غيره. ثم كان يقول رحمه الله: يحكم الله في هذه الصفة يوم لا مجال لأي أحد أن يغير نيته أو يصحح نيته، وهو يوم القيامة، كما الحديث أمامنا وكلكم تعرفون: يعطى بغني وبعالم وبشهيد، يحكم ذاك. ثم قال يقول رحمه الله: سبحان الله، ها هو الفرق بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما توجهت إليهم مقتضية من مقتضيات الإيمان ومن الجهد للإيمان ومن جهد لإعلاء كلمة الله نصحا بخلقه سبحانه وتعالى، كلما توجهت إليهم مقتضية لم يبالوا لا بغالي ولا برخيص، وأدوا هذه المقتضية على قمتها. ومع هذا خائفين على أنفسهم النفاق، مخلصون ومؤمنون حقا حتى الله يشهد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس إلى يوم القيامة، إيمانهم أسوة، هكذا عبادتهم، خلقهم، معاشرتهم، حياتهم، موتهم، هجرتهم، نصرتهم، كل الصفات. مع هذا يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: قابلت أكثر من 30 من أصحاب رسول الله، وكل واحد كان يخاف على نفسه النفاق. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما قابل حنظلة وكان يقول: ما بقى حنظلة، ما بك؟ قال: بين أحواله، عندما أكون عند الرسول عليه الصلاة والتسليم تكون صفتي كذا، وعندما قال هذا حالي. أبو بكر الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم: كل الناس الذين أحسنوا إلي ومنوا علي أديت حقوقهم إلا أبو بكر. لو كنت متخذا خليلا غير ربي، لاتخذت أبا بكر خليلا. مع هذا المستوى يقول: نفس حالي، يخاف على نفسه النفاق. الشيخ إمام الحسن رحمه الله كان يقول: ها هو الفرق بيننا وبين السحب، ما مضينا ما خرجنا قليل إلا قليل، وأين التضحيات وأين المجاهدة وأين، ولكن هم مع هذه القمة ومع هذا العلو يخافون على أنفسهم النفاق، ونحن من اول يومنا بانفسنا نحكم على انفسنا بانني والله والله ما نعمل الا لله. اين الاخلاص؟ اين الاخلاص؟ والشيخ ابو الحسن رحمه الله كان يقول حتى نحن ما نعرف النية ما هي النية. كان يقول رحمه الله النية وجه العمل. النية وجه العمل. ما يتحرك العبد ولا تتحرك الأمة إلا بحركته ينشأ العمل. زي ما الآن لساني يتحرك به عمل اللسان. أنتم تسمعون بأذانكم هذا عمله أذنكم. واحد يمشي فهذا عمل رجليه. فالحركة بها ينشأ العمل. كلما يتحرك الرجل يسأل لماذا؟ قال يقول رحمه الله مع كل حركة سؤال لماذا؟ كما الآن أنا أتكلم معكم لماذا؟ أنتم تسمعون لماذا؟ أتيتم إلى هنا واجتمعنا لماذا؟ واحد يقدم كاس الماء على آخر لماذا؟ واحد يتكلم مع أخيه مع ابتسام ووجه بليق لماذا؟ ما من عمل يعمله العبد إلا وراءه سؤال لماذا؟ كان يقول رحمه الله إن كان في جوابه الله فذاك إخلاص وإن كان غيره فهو منزل إخلاص. مفهوم كلامي؟ على كلنا أيها الأحباب الكرام بارك الله فيكم وتقبل الله جعلني الله وإياكم وثبتني الله وإياكم. الشيطان طلاع رشاد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء مرة تضر الأخلاق تضر العقيدة تضر الإنسان حياة وموتا حتى تضر الأمة وبه ضرر في صفوف أهل الحق ولكن يزينها في أعين الناس بعمل خبيث. مثلا الآن مثال واضح الربا ماذا قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليس هناك أمر في عدم امتثاله حرب مع الله ولكن الربا حرب مع الله. كيف يزينه الشيطان؟ والله الآن أنت تتعب تمشي على الرجل من هنا إلى هناك إلى آخر قليل من البر والربا تكون سيرتين على بابك. أنت على حالك زوجتك على حالها ولأولادهم سيارات دبابات ثم لا تنفق السيارات في جلات يزينها مع الحرب مع الله يزينها. فكما قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يزين الفحشات يزين المنكرات يزين المحرمات يزين أشياء التي بها الافتراق بين صفوف أهل الحق يزين أشياء التي بها تتشتت الأفكار وتتشتت القلوب. ولا يكون الرجل محفوظا عن الشياطين ومكائدهم إلا مقدار فراسته الإيمانية. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينزل بنور الله. ولذا الشيخ محمد بن ياسر رحمه الله عليه كان يقول ما في سميت وحده جماعة الدعوة، جماعة التبليغ، جماعة الإرشاد، جماعة الوعاظ وفلان فلان. والله لو كنت سميت لسميت هلكة الإيمان. حيثما كان المؤمن والمؤمنة على مستوى العالم بجهدنا هذا يتحرك إيمانه ويترقى في إيمانه ويتحسن في الصفات الإيمانية حتى إذا قابله شيء ما يجرح إيمانه أو يضر إيمانه فهو يقول إنه استعداد أن يضحي بجميع ما في يده لحفاظة إيمانه. مفهوم كلامي هذا؟ فلله الحمد والمنة حيث أنه سبحانه وتعالى أنسبنا إلى هذا العمل العظيم. ولكن كما نقلت لكم كلمة الشيخ محمد الياس رحمة الله عليه، إن لعبنا به لعبا ينتهي مثل اللعبات على أيدينا. أنا أشرح شيئا من عندي زي ما أنتم رأيتم الناس يستمعون هناك كرة القدم أو أي لعبة والناس في عدد كبير يستمعون ليروا اللعب، ليس كذلك؟ وهؤلاء الذين يلعبونهم في الميدان وهذا يذهب وهذا يأتي وهذا يضرب وهذا يركض وهذا واقف الناس يلحبون ويطعمون ويقفون، أخيرا هم الذين نزلوا في الميدان وجمعوا هؤلاء الناس حولهم، هم الذين أخيرا يسخرون. انتهى الوقت، انتهى العرض، أنتم في بيوتكم ونحن في بيوتنا. الذين هم جمعوهم والذين هم في الميدان هم الذين يسخرون إذا إلى بيوتكم. حفظنا الله وإياكم اللهم لا تجعلنا من هؤلاء الذين بجهدهم، بخروجهم، بترغيباتهم، بتشريقاتهم، بدموعهم، بدعائهم، ناس توجهوا إلى هذا العمل وقاموا وصلحوا وعلى أيديهم كم من الناس صلحوا، ولكنهم هم يسفرون. لا، هذا ليس شيء إلى ويلكم. حفظنا الله وإياكم. وإذا أيها الأحباب الكرام، لا بد من الاستقامة في هذا العمل، ولا يستطيع الرجل أن يستقيم إلا مقدار انشراحه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر تماما 100%، مهما فعلوا به ما فعلوا أهل مكة. ولكن أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه، وكان منشرحا ان لم يكن هؤلاء فاولاده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثال العادي ويستطيع ان يفهم الرجل عمق هذا. انما مثلي ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير، شبه الدين الكامل والعلم النبوي والهدى في مياه كأن فيه رسالة. هل هناك على وجه الأرض رجل يستغني عن الماء؟ غني كان فقير، ملك كان من الشعب، امرأة كان الرجل، شرقي كان غربي، عربي كان عجمي، هل هناك يستغني أحد على وجه الأرض من الماء؟ فكما أنكم لا تستغنوا عن الماء، ما يستغني أحدكم بما جئت به ما تستغل. كأنه بلغ رسالته بهذا المثال. وأيضا مهما اشتد الإنسان عنده حج ويشرب القوارير، المشروبات الباردة المتنوعة، هذا عشقين وهذا فاندا وهذا فلان وهذا فلان، ولكن بعدما يشرب أخيرا يقول جيب الماء. شروب شريفة الماء. فالشيخ الماء إزالة العجز ليس بهذه القوانين. كأنه صلى الله عليه وسلم بلغ رسالته مهما جمعتم الدنيا مع هدافيرها من الشرق والغرب لا تنحل قضاياكم ومسائلكم ومشكلاتكم إلا بما جئت به الدنيوية والأخروية. مفهوم؟ فلله الحمد والشكر. الله سبحانه وتعالى أنسبنا أعطانا دينه وأنسبنا إلى جهد دينه حتى يحيى الدين بحقيقته فينا نحن وعلى أيدينا على مستوى العالم. ومع ذلك على الله جل وعلا الفاعل هو الله. ولذا الشيخ نعمان الحسن رحمه الله كنا جالسين يوم عنده قال خطبنا قال مولي صحب عملنا هذا سهل جدا. ثم قال تعرفون لماذا؟ قلنا نعم فضلوا. قال عملنا هذا سهل جدا لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بالنتيجة. النتيجة بيده، الهداية بيده، نحن مكلفون فقط بالجهد. ثم قال نعم ولكن ليس معنى إنسان يعمل كذا وقائل ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقرأ هذه الآية مع أنها قراءها أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قرأها وقال إنما التهلكة هو الجلوس في البيوت عن مقتضيات الدين رضي الله عنه. وكان يقول رحمه الله عملنا هذا سهل لأن النتيجة هي بالله. نحن مكلفون بالجهد ولكن نعم الجهد إلى أن يرضى الله كما أنه سبحانه وتعالى يقول لحبيبه لعلك باطع نفسك أن لا يكونوا نتبع أنفسنا نقيد أنفسنا نضحي بأنفسنا وأوقاتنا وأموالنا حتى تتوجه رحمة الله وعلى أيدينا وبطريقنا الله سبحانه وتعالى يعم الهداية وهو قادم. ولذا يا الأحباب الكرام هذا قليل 14 سنويا وعشرة أيام شهريا 8 ساعات يوميا هذا ما نريد الآن من القدماء ومن الأحباب كذلك. أما من زينا نحن العوام أقل قليل 40 يوم سنويا 3 أيام شهريا وساعتين ونصف يوميا جولتان في الاسبوع مقامية انتقالية. ومع هذه الاعمال الانفرادية احباب من رأى الشيخ الامام الحسن رحمه الله يوم الجمعة يوما قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال فيها توجيه إلى 3 أشياء من حيث من أحسن قولا ممن دعا إلى الله إن الأمة فردا مكلف بفكره على مستوى العالم. كل فرد من هذه الأمة مسؤول عن الأمة بجموعها والأمة بكاملها مسؤولة عن كل فرد من هذه الأمة. ثم قال رحمه الله وعمل صالحا وجه الرجل مثل هذا الذي فكره عالمي الذي فكره دولي دولة فلانية قارة فلانية منطقة فلانية جمع 14-6 شهور إلى الدولة الفلانية لا ينسى نفسه وعمل صالحا أن يركز فكره في إصلاح نفسه أيضا أن تكون حياته شرعية حسب السنة. ثم قال رحمه الله إن كان الرجل فكره على مستوى العالم وليس عنده اهتمام لنفسه تفوته الصلوات تفوته الأذكار تفوت الحلقات والجولات. فكان يقول رحمه الله هذا ناقص في دعوته. اما الاخر الذي يهتم لنفسه ما تكره لا اشراق ولا ضحى ولا ضامين ولا التهجد ولا الجوله ولا خروج سنوي ولا شيء، ولكن لا تفكر في الامه، الدوله الفلانيه احوالها، الدوله الفلانيه احوالها، لا تفكر فيها. كان يقول رحمه الله كذلك هذا ناقص، كذلك هذا ناقص فكر. لا بد من الجمع بينهما، اعمال اجتماعيه نعطيها حقها في وقتها، واعمال انفراديه تلاوه القران، اهتمام بالنوافل، اكثار من الدعاء والتضرع والابتهال في جناح سبحانه وتعالى، نعطيها حقها. ثم كان يقول رحمه الله من وفقه الله، من وفقه الله حيث يجمع بين هذين، لا ينسى الأمة ولا ينسى نفسه. على التوفيق من الله بعدئذ المطلوب يقول إنني من المسلمين. لا يطالب أنا فلان، أنا أتفكر، أنا من المسؤولين، أنا من المدحين، أنا من الملحدين، وأنا كذا وأنا لا. زيم الأحباب يكون معهم للعادة، لا يطلب ولا يطالب منصب لنفسه، إنني من المسلمين. فعلى هذه الصفة إن قمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم، لأننا ضعفاء، إننا ضعفاء، خاصة كثيرا من أحبابنا العرب الذين هم يأتوننا إلى نظام الدين، فآخر ما يغادرون ويودعوننا يقولون يا شيخ ايش العلاج؟ شو فيما؟ قال والله عندما نكون نخرج ونكون في هذه البيئة تنشا فينا العواطف والنية، ان شاء الله اعمل كذا اعمل كذا. عندما نرجع حتى بعد فترة ننسى فين كنا وماذا فعلنا، وكأننا نفتقد والناس يبحثون عنا، فلان اللي كان ذهب الى نظام الدين كين، فلان اللي كان ذهب الى اوروبا كين، حتى يوم المشورة يوم كذا. ايها الاحباب الكرام، في الحقيقة هذا كله بسبب الضعف في العمل المقامي، لان العمل المقامي كالبيل الذي به السقاية المزرعة، فيها تفاح وفيها عنب وفيها برتقال وفيها رمان وفيها مانجو وفيها موز، كلها فيها خضر، ولكن كلها انتاجها على هذا الدين. ان تنشف الماء في الدين كيف تزرع؟ كيف تسقى؟ واذا لم تسقى المزرعه اين التسقيه واين الاكل؟ فمقتضيات العالم بطريق هذا العمل توفر اذا كان العمل المقامي قويا. وهذا ايها الاحباب اذا كان كل واحد يعزم ويني، والله ولو لم يفعل واحد، ولو لم يفرغ واحد، انا خلاص انا مسؤول، فان شاء الله يقوى العمل المقامي، ومقدار قوه العمل المقامي ومقدار قوتنا بأعمالنا الانفرادية، تزداد علاقتنا مع ربنا، تزداد علاقتنا مع الله حبا إطاعة وممتثلا لأوامره. ثم هذا الشيء يزيدنا تقربا إلى الله، حتى يوما نحصل على معية الله إني معكم، إني معكم الله. ثم الله سبحانه وتعالى أخيرا ينصرنا كما وعد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، حتى تكون حياتنا خطواتنا، ولو كنا في بيوتنا، في وظائفنا، في مكاتبنا، في شوارعنا، أيما كنا نكون مع نصرة الله الغزير في الشمال. مفهوم كلام؟ فهل نويتم ولذا أنا في البارح كذلك قلت إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما هي هذه الكلمة لتغيير اليقين من الفساد إلى الصلاح ومن معصية الله إلى الله، هكذا الجهد هذا كله 4 أشهر 4 يوم 5 أعمال 6 صفات جولتان حلقتان ساعتين ونصف وزيارات يومية وكذا، هذه كلها في الحقيقة لتغيير الفكر، يتغير فكرنا بفكره صلى الله عليه وسلم، حزننا بحزنه، وهذا ليس هكذا، ولكن عندما نتوجه بقلوبنا بصدق قلوبنا ونسأل الله بالشحات، رأيتم الشحاتين والفقراء تعتني يضرب أيديه على بطنه على رجليه يقتل رجليه، أنا جوعان أنا عطشان، يظهر شكله حتى أنت نويت والله ما نعطي شيء، ولكن يطبع 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 يا الله ذوره، لا تقولون في هذا الشكل وراء الله، اللهم 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 من حسن نبينا من فكر نبينا من هم نبينا من جهد نبينا لك كثير، كما قلت كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، اللهم أنت قادر أنت تستطيع كل شيء، نحن ضعفاء إن أحرمتنا فمن من يغنينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تؤثر علينا، أكرمنا ولا تهنا، اللهم انقر لنا ولا تنقر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاء، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا حتى نعلم أن لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضا من المعرفة بما قسمت لنا، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك يا حي يا قيوم، اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما لا أهله، أنت أهل الجود والكرم، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم إنا ضعفاء فقد نشير ضعف ضعفنا، وقل إلى الخير لنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار، اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الكوائل، يعلم مثاقل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما ازم عليه الليل واسقى عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره، اللهم اجعل خير عمرنا اخره، خير عملنا خواتمه، وخير ايامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الاسلام واهله، ثبتنا به حتى نلقاك، اسعدنا بتقواك ولا تسقنا بمعصيتك، اللهم ان كنت كتبتنا في السعاده فاثبتنا فيها، وان كنت كتبتنا في الشقاوه فامحنا منها واثبتنا في السعاده، فانك تثبت ما تشاء وتمحو ما تشاء وعندك ام الكتاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.